قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إخوتي وأحبتي في الله، أحييكم في مطلع هذا اللقاء بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام. فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. الحمد لله على نعمه التي لا تحد ولا تعد. اللهم إنا نحمدك ونشكرك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب يا ربي وترضى، حمدا يملأ السماوات ويملأ الأرض ويملأ ما بينهما ويملأ ما فيهن ويملأ ما شاء الله من شيء بعد ذلك. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا سيد ولد آدم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، صلاة وسلاما دائمين متصلين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أحبابي، يطيب لي أن ألتقي معكم في هذا اللقاء الجديد المباشر عبر هذه القناة المباركة وفي هذه الأيام الخيرة المباركة التي الله عز وجل يباهي بكم ملائكته، لأنكم تركتم طعامكم وشرابكم وشهوتكم واستطعتم أن تستعلوا استعلاء بالإيمان بالرقابة لله عز وجل والإخلاص له فوق هوى النفس والناس. ومن وصل إلى هذه المرحلة فقد تجاوز قنطرة هائلة كبيرة، إنها عبودية الهوى، إنها عبودية الشهوة، إنها الذلة والانكسار أمام الشيطان والنفس الأمارة بالسوء. إنه ارتقى فوق ذلك واستعلى فكان في مقام يرضى الله عنه، لأنه مقام الإخلاص، مقام التجرد، مقام الخلوص لله عز وجل. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول: إذا استوت سريرة العبد وعلانيته قال الله هذا عبدي حقا. ما شاء الله، أنت في الخلوة كالجلوة وفي الجلوة كالخلوة، لأنك تستشعر الرقابة الدائمة لله عز وجل. الإخلاص لله سبحانه وتعالى ومراقبته وعدم الخضوع للنفس أو الناس مسألة من وصل إليها فقد تجاوز قنطرة ليست باليسيرة. ولهذا نحن نحمد الله أن الله أعطانا درسا تربينا فيه على أن نستعلي بإيماننا برقابتنا لله عز وجل، بمحبتنا لطاعة الله سبحانه وتعالى، برغبتنا في الانقياد لأمر الله، أن نستعلي فوق ذلك كله أمام هذه الشهوات العارضة، وأن نقول لها: بل الله أكبر، بل الله أعز، بل الله أغلى، بل طاعته عندنا أكبر وأعز وأرقى من أن تذلنا هذه الشهوات العابرة. نحن نتعلم الإخلاص في هذه الدروس الكريمة المباركة في رمضان، فلنستفد منها ونستثمرها بعد ذلك فيما بقي من أيام العام. نعم يا أخي الحبيب. بسم الله الرحمن الرحيم. أم إكرام من الجزائر، تفضلي يا أم إكرام.
السلام عليكم الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ ما كملتلكش السؤال ديك خطرة.
تفضلي.
الشيخ ديك خطرة ما كملش السؤال. نحن عائلتين مظلومتين من طرف جار.
نعم عائلتين.
نحن مظلومتين من طرف جار، أغلق علينا الطريق ونحن محصورين منذ 3 أشهر، لا نستطيع الخروج. نستطيع الخروج 3 أشهر لم نخرج من البيت. الرجال يصعدون من النافذة.
طيب من الذي؟
الرجال والأطفال يصعدون من النافذة.
الجار هو الذي قفل عليكم الطريق.
نعم، يدعي أنه ملك الله، أن هذا الطريق ملك الله، ونحن نمر عليه منذ 35 سنة، وهو اشترى البيت منذ 3 سنوات فقط.
لا إله إلا الله.
وسؤال ثاني الشيخ.
نعم.
أنا أدعو عليه في الليل وفي النهار، في السحور وفي الليل وفي الإفطار وفي كل وقت، لأننا مسنا الضر الكثير، هل أني آثمة؟
طيب خير إن شاء الله، تسمع الإجابة يا أم إكرام إن شاء الله. أم عبد القادر من السعودية، تفضلي يا أم عبد القادر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا، ايش حكم الدعاء بعد الصلاة، يعني بعد الصلاة قبل التسليم؟
بعد الصلاة
قبل التسليم، يعني بعد الشهادة الأخيرة.
نعم، قبل التسليم ابشري ان شاء الله.
طب وايش الحكم يا شيخ زكاة المال لإخوة المحتاجين؟
زكاة المال للإخوة المحتاجين.
اخوتي انا.
اي لإخوتك. نعم.
وفي سؤال ثالث لو سمحت، في ايش كيف الواحد يصلي لمن هو يكون مسافر لبلد بعيدة في الطيارة؟ كيف يسافر، في اي اتجاه يقابل القبلة، وهل يصلي على الكرسي ولا كيف يعني كيف الصلاة حيكون؟
طيب ابشري ان شاء الله.
جزاك الله الف خير.
الله يحييك يا ام عبد القادر. عبد الاله من اسبانيا، تفضل يا عبد الاله.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟
الحمد لله.
عندي 3 أسئلة يا شيخ.
بسم الله. السؤال الأول،
هل يجوز أن أقطع الشعر للمرأة كما أنا أستغل حلاق؟
أيوة.
السؤال الثاني،
نعم،
هل يمكن عقد الزواج بغرض مصلحة الطرفين؟
طيب
السؤال الثالث، هل يجوز إمامة بعد إمام؟
كيف يعني؟
يعني جماعة جاءت متأخرة عن صلاة الجماعة، وهل يمكن أن تصلي فرديا أو تصلي جماعة مع بعضهم؟
طيب إن شاء الله.
شكرا لك يا شيخ.
حياك الله. كريمة من أسبانيا، من هولندا، تفضلي يا كريمة من هولندا.
السلام عليكم يا فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم.
تفضلي.
نعم سيدنا الشيخ، أنا عندي سؤال.
نعم.
هل ممكن يعني الزكاة لأخ، عندي أخ هو لا يصلي، ولكن يعني هو صحته يستطيع الشغل، هو في المغرب ولكن ما عنده شغل ولكن لا يصلي، هل يجوز أن أعطيه الزكاة؟
طيب إن شاء الله أقول لك إن شاء الله.
جزاكم الله كل خير.
حياكم الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا بك نستعين وعليك نتوكل ومنك نستمد العون والتوفيق يا رب العالمين. نبدأ بأختنا أم إكرام من الجزائر. أنا لست أدري أي قلب يحمله هذا الرجل، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني يسد الطريق على جيرانه بحيث لا يستطيعون الخروج والدخول إلا من النافذة. وطبعا أنا أعلم أن الحكم على الشيء إنما بأن تسمع هذا وأن تسمع هذا، أنا لست حاكما هنا، أنا فقط أعين أفتي، أقول بحسب ما يرد إلي. ولهذا القاعدة عندنا في الشريعة، المفتي أسير عند المستفتي، لأنه يقول الصورة كذا كذا كذا، فماذا تقول؟ يرد عليه. لكن يعني من باب الاحتياط أنا أقول لهذا الجار إن كان ما ذكرته أم إكرام حقيقة فأنت مخطئ، أنت مخطئ، أنت يعني تجبرت على خلق الله، تعاليت على إخوانك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره غوائله، من لا يأمن جاره بوائقه، يعني شروره وغوائله. وأنت الآن سددت الطريق على إخوانك، اتق الله. لماذا يوم أن اشتريت ما نبهت هذا الذي باعك وقلت له كيف سأصنع مع هؤلاء الناس الذين تدعي بأن هذه الأرض هذه الطريق لك، كيف تبيعني شيئا أنت قد تركت الناس يمرون من فوقها، لماذا لم ترتب وضعك ابتداء هذا إن كان لك حجة عليها؟ وإلا فعليك أن تتق الله يا أخي. وعلى هؤلاء الإخوة إذا لم تكن أنت صاحب قلب ودود رحيم أيتجهوا إلى القضاء حتى لا يبقوا 3 أشهر. ولماذا تعرض نفسك إلى دعوات هؤلاء الناس؟ رب دعوة مظلوم تكون سببا لدمارك ودمار أهلك من بعدك. أنت ربما تتعالى عليهم بقوتك، بسطوتك، بجاهك، بمكانتك، بمالك، ربما بمنزلتك في الدولة تتعالى عليهم، ولكن تذكر أن الله أكبر. وإذا تذكرت قدرتك على الناس فتذكر قدرة الله عليك. وأنتم عليكم يا إخواني بأمرين يا أم إكرام. الأمر الأول أن تحاولوا أن ينصحه من حوله من الناس، يعني لابد في الدنيا أخيار، جزائر مليئة بالخير وأهل الخير، فعلينا إذن أن نتقي، أن نبذل جهدنا في سبيل أن نسأل هؤلاء الأخيار حتى ينصحوه ويعلموه. فإذا لم ينتصح نذهب إلى الدولة، نشكوه إلى الحكومة. طيب، أما بالنسبة تقول إن أنا أدعو عليه، أبدا، النبي صلى الله عليه وسلم قال أدعو على من ظلمك. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. أم عبد القادر تقول ما حكم الدعاء في الصلاة قبل التسليم؟ الدعاء في الصلاة في 3 مواطن، في 3 مواضع. الموضع الأول في السجود، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب، يعني حري أن يستجاب لكم. وفي الحديث الآخر أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. هذه واحدة من المواضع 3 التي يسن فيها الدعاء في الصلاة. الموضع الثاني هو بين السجدتين، عندما تجلس تقوم من السجود اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني وثبتني واعصمني واحمني إلى آخره. والموضع الثالث هو هذا الموضع بعد أن تقرأ التشهد والصلاة الإبراهيمية، وقبل السلام تدعو الله بما شئت من خير الدنيا والآخرة. تكلم عن الزكاة، هل يجوز دفعها للأخ المحتاج؟ نقول إذا كان الأخ ممن تنطبق عليه واحدة من الصفات الثماني التي جاءت في آية الصدقات، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوب إلى آخره، فلا بأس أن تعطيه الزكاة. كيف نصلي ونحن في الطائرة؟ أولا إذا كان الوقت سيخرج عليك وأنت في الطائرة وجب عليك أن تصلي في الطائرة، وجب عليك كذلك أنت أن تصلي في الطائرة. طب كيف نصنع بالوضوء؟ أنا لست متوضئا. تيمم ولو حتى في الكرسي الذي أمامك، اضرب يدك وامسح وتيمم. قد يقول قائل ما في تراب، أقول أنتم لو رأيتم الأحياء الدقيقة التي تنتشر وأنت تضرب على مكان معين على كرسي، وخاصة لم يكن مخمل، لرأيت عجبا. لو ضربت ورأيت بالميكروسكوب ماذا يتصاعد لرأيت عجبا. على أي حال أنا ما أريد أطيل في هذا الباب، لكن على الحال. والثاني إن استطعت أو استطعت أن تصلي واقف طيب، ما استطعت صلي وأنت على الكرسي. إن استطعت أن تستقبل القبلة فهي مهمة، تنحرف يمينا تنحرف يسارا تحاول أنت، إن استطعت فبها ونعمة، وإلا استقبل بقدر استطاعتك. المهم لا يخرج عليك الوقت وأنت لم تصلي. أهم شيء اسمعوها مني، خذوها مني يا أحبابي في مشرق الأرض ومغربها، أهم شيء الصلاة في وقتها، الصلاة في وقتها، الصلاة في وقتها. وفقكم الله. في أي حال يقول واحد والله أنا في جامعة وما في مكان، صلي ولو حتى في زاوية من زوايا الفصل، في زاوية من زوايا الحديقة، في أي مكان، ابحث عن مكان، ابذل جهدك، إن لم تستطع صلي في أي مكان. لا يخرج عليك الوقت وأنت لم تصلي. لماذا؟ لأن الله لم يأذن للمقاتلين صلاة الخوف، لم يأذن لهم أن يتركوا الصلاة. والأشلاء تتطاير والرقاب تنتثر والمعركة مستمرة، ويقول الله أكبر، يحط المدفع الله أكبر، يرمي بالشراء ويسجد على قدر الإمكان ويركع بقدر الإمكان. المهم لا نترك الصلاة. أرجوكم انتبهوا لهذا الأمر، الصلاة صلاة، والله هي مفتاح كل خير لك في الدنيا والآخرة. طيب أم أنس، أم أنس من المغرب، تفضلي يا أم أنس.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
رمضان مبارك كريم.
الله يبارك لنا ولكم وللأمة أجمعين. نعم،
أريد أن أسألك يا شيخ عن بالنيابة عن زميلتي لي، زوجها تلفظ بالطلاق مرات عدة. نعم. وتريد أن تعلم حكم الشرعي في هذا، هل وقع الطلاق فعلا أم لا؟
في مجلس واحد،
في مجلس واحد، نعم، كانت بينهما خلافات مادية فتلفظ بالطلاق، فلا تدري هل قالها ثلاثة أم أظن، المهم أنه قالها مرات عدة.
طيب خير إن شاء الله،
وهي كانت في فترة نفاس.
خيرا إن شاء الله، تسمع الجواب إن شاء الله. اللهم أمين. أم عبد الواحد، عبد الواحد، عبد الواحد من أسبانيا، تفضل يا عبد الواحد. خلاص لما سمعت تقول أم عبد الواحد زعل عليك. طيب نعود إلى، طيب فاصل أحبابي ثم أعود إليكم. أختي أنا ذا أعود إليكم، ومعنا أختنا أم علي من المغرب، تفضلي يا أم علي. طيب حسنة من، حسنة من بريطانيا، تفضلي يا حسنة.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إن شاء الله نشكركم على هذا البرنامج القدير،
نسأل الله التوفيق.
يا شيخة عندي سؤالان.
تفضلي.
السؤال الأول هو أن أخي أراد أن يتزوج مرة ثانية، لكن زوجته الأولى ترفض بشدة وتهدده أنه لن يرى أطفاله إذا تزوج، فأقسم بالله العظيم أنها سوف تكون طالق إذا تزوج عليها. هو الآن تزوج بالمرأة الثانية، فهل عليه كفارة أم أن الزوجة الأولى أصبحت طالق حين تزوج بالثانية؟
طيب هو كنت أتمنى لو سألني هو، لأن المسألة لا بد من أن أسأله في بعض الأمور أناقشه، لكن أنا أقول لك وأنت تناقشي. طيب تفضل السؤال الثاني.
إن شاء الله. السؤال الثاني، الزوجة الأولى لا تعلم بعد أنه قد تزوج، وكل مرة أراد أن يفتح مع الموضوع تهدده وتطلب منه أن يطلقها ويذهب ويتركها في شأنها هي وأطفالها، فهو الآن يفكر أن يطلق الزوجة الثانية، مع أن الزوجة الثانية لم تفعل له شيء، هي زوجة صالحة ولم يرى معها إلا الخير، فهل يجوز له أن يطلق الثانية لأن الأولى طلبت ذلك، أو ما الحكم في ذلك، كيف تنصحه؟
طيب. خيرا إن شاء الله، إن شاء الله خيرا يا أم أخت حسنة. نعم. أبو أمين من المغرب، تفضل يا أبا أمين.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال.
تفضل يا أخي.
زوجتي موظفة بقطاع الصحة.
نعم.
تخصص الولادة. جرت نعم. العادة جرت العادة أن النساء بعد الولادة يعطيها مبلغ من المال كهدية.
نعم.
فهل يجوز لها أخذ هذا المال؟
طيب طيب إن شاء الله أبشر يا أخي. طيب نجيب. نحن مع أخونا عبد الإله من أسبانيا يقول هل يجوز أن أحلق للمرأة؟ والله يا أخي عبد الإله أنت لم تسألني إلا لما فيك من خير، هذه بداية، لأنك لو أردت أن تحلق للنساء من غير أن لا وليس فيك خير وشعور بالإثم لما سألتني، وبما أنك قد سألتني أقول لك يا عبد الإله لا، لا تحلق للمرأة، لأنك مستحيل أنك ستحلق للمرأة من غير أن تمس يدك بشرتها وأن يعني تمسها عن قرب. هذه كلها يا إخواني من مزالق إبليس ومن مزالق الشيطان، علينا أن نتقي الله عز وجل، لا يجوز لك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تركت على أمتي فتنة هي أشد عليهم من فتنة النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. علينا أن نتقي الله عز وجل. وبعدين أنت إذا حلقت لها فلن تحلق لها إلا حلقة في أغلب الأحيان ستكون حلقة تتشبه فيها إما بفاسقة أو فاجرة أو كافرة. تقول زكاة المال هل يمكن عقد زواج لمصلحة؟ علي حال، إيش معنى عقد زواج لمصلحة؟ عندنا زواج شرعي، ما في زواج مصلحة. قد يكون وراء الزواج مصلحة لكن تكون مصلحة لاحقة، مثلا أنت لك زميلة في الجامعة اطمأن قلبك إلى إيمانها ودينها وصلاحها وعفتها، وهي اطمأنت لدينك وخلقك وفضلك، وقلت والله هذه الأوصاف كلها ستجعلنا، هذه من الأسباب التي جعلتنا نتزوج ونستفيد بأن ندرس جميعا يعني هذه أمور لاحقة. لكن واحد يقول لا أنا أسوي زواج صوري من أجل أن أخذ الجنسية، صوري وتدفع لي هي الفلوس، تدفع لها أنت الفلوس من أجل أن تشتري من هذا العقد، هذا عبث وهذا لا يجوز شرعا. العقد عندنا له حرمة وله كرامة، وقد عبر الله عنه بقوله وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، فهو الميثاق الغليظ وليس ميثاق العبث واللعب. لكن لو تزوج تزوجا حقيقيا وتبعته مصلحة فلا مانع من ذلك. يقول كيف يكون إمامة بعد إمامة؟ يعني إذا دخلت المسجد فوجدت الجماعة قد انتهوا من الصلاة وتجمع مجموعة يريدون أن يصلوا صلاة جماعة أخرى فلا مانع من ذلك. ما هو المانع من ذلك؟ نعم أنا أعلم أن بعض من يتفيقه يقول لا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه بعض الصحابة وكان لوحده قال من يتصدق على هذا أن يصلي معه جماعة؟ فالشاهد في الأمر لا بأس بها. أختنا هولندا كريمة من هولندا تقول هل ممكن أعطي أخي زكاة مالي وهو لا يصلي؟ يعني هذا السؤال مهم. أقول لك يا أختي يا كريمة، إن كنت ستعطيه من باب المؤلفة قلوبهم لتتبعي هذا العطاء بنصيحة له ودعوة إلى الله لعل الله عز وجل أن يهدي قلبه ويصلي فأعطيه، بدون ذلك لا. أم أنس تقول زميلتها زوجها تلفظ مجلس واحد بالطلاق أكثر من مرة في مجلس واحد. الطلاق بالثلاث في مجلس واحد فيها كلام طويل لأهل العلم، موجزه أقوله لكم الآن. كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الثلاث واحدة، وكذلك في خلافة أبي بكر الصديق، وجزءا صدرا من خلافة عمر، صدرا يعني جزءا من خلافة عمر، حتى أن عمر رضي الله عنه والصحابة وجدوا بأن الناس بدأوا يستعجلوا في أمر جعل الله لهم فيه أنا، ويريدوا أن لا يجعل للناس طريقا إلى العبث بالطلاق، لأن هذا ميثاق غليظ. فجمع الصحابة وتشاوروا فقال لو حكمنا عليه بأن تكون الثلاث ثلاثا، فحكموا عليه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وعمر بن الخطاب من الخلفاء الراشدين المهديين العظماء المباركين الذين فتح الله على أيديهم فارس والروم. ولهذا تجد أن الروم وبعض أصحاب القوميات الفارسية وليس الدين، أما القومية الذي يغلب تغلب قوميته دينه ما يحب عمر، يريد أن تعود فارس إلى بلاد عبادة النار والوثن. طب عمر أنقذكم من النار والوثن، يجب أن تحبوا وأن تقدروا بدلا من أن تلوموا. على أي حال أعود فأقول فاتفقوا على أن تكون الثلاث ثلاثا. إذن هذا قول. القول الثاني أن الثلاث تعتبر واحدة كما في حديث ابن عباس، وأنا حقيقة أفتي بأن الثلاث في مجلس واحدة تكون طلقة واحدة فقط، فإذا لم يكن قد طلقها إلا هذه الطلقة أو سبق وأن طلق طلقة واحدة قبلها فله أن يراجعها في العدة لا بأس. أختنا حسنة تقول أخوها يعني أقسم أنه لو تزوج بالثانية فإن زوجته الأولى تطلق. ما أدري هو أقسم أم طلق، إذا المسألة تحتاج أن نسأله هو. فرق بين أقسم وبين طلق، وبين أقسم وبين طلق وبين يريد أن يطلق، يعني المسألة تحتاج إلى تأمل. خلونا حتى تكون كلامنا دقيق، يا ليته يسألني حتى أتفهم معه ماذا قال، ما هي العبارة بالضبط. قال أقسم أني لو تزوجت الثاني أني سأطلقك، هذا وضع. لو قال إن تزوجت الثانية فأنت طالق، هذا وضع. يعني فالمسألة تحتاج إلى مفاهمة معه أولا. تقول الزوجة الأولى لا تعلم وتهدد وتقول نريد أن أخذ، وهو الآن يريد أن يطلق الثانية. حرام عليك يا أخو حسنة، هذا عبث، هذا عبث. الإنسان لا يقدم على أمر إلا وهو يعني عالم أنه سوف يستطيع بتوفيق الله أن يتمه. قدر لرجلك قبل الوطء موضعها، فمن على غرة عن غرة زلج. لابد الواحد يعرف ماذا يعمل، وقبل أن تدخل في أمر استشير واستخير، الاستشارة والاستخارة، وترتب نفسك. أما العبث هذا فلا يجوز، أنا أسمي هذا نوع من العبث. أنت لست رجلا لا تستطيع أن تدخل في هذا الباب، أقعد يا أخي اجلس. طيب أم أمين يقول زوجتي موظفة، انتبهوا لهذا الكلام المهم، كل مبلغ من المال يأخذه الإنسان عن طريق جاهه أو وظيفته يعطى له فهو رشوة، ما يجوز، حرام. لكن في بعض المهن، في بعض المهن العرف، العرف حولها، العرف وليس العرف السيء بمعنى أن الناس يقول وكل الناس يعملوا هذه الجريمة، لا، لكن العرف المعقول، العرف مثل على سبيل المثال ما يخدم فيه العاملون في الفنادق لهم رواتب، لكن العرف المعروف عند إدارة الفندق وعند العامل في الفندق وعند الداخل في الفندق أنك قد تعطيه شيئا يسمونه كذا، لها اسم معين عندهم، أصبح عرفا مألوفا، لم يعد ذلك نوعا من الرشوة ولكنه عرف. العجيب أن مسألة إعطاء طبيبة التوليد ليس من باب الرشوة، بدليل أنه لو أراد أن يعطيه رشوة لأعطاها قبل الولادة، لا يريد أن تهتم بها، لكنه من باب فرحته بابنه أو بابنته يقدم لها هدية. أنا في تقديري هذا الأمر لا أستطيع أن أسميه رشوة، وتركه أولى، لكن لو أعطاها لا نقول إنه حرام، لكن تركه أولى. نعم يا أخي. نعم تفضل. رميثاء، رميثاء من المغرب.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي 3 أسئلة.
توكلنا على الله.
أنا أريد أن أعرف هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بالآيات في الصلوات المفروضة أم في النوافل فقط؟
يصلي ماذا تقصدين بالآيات؟
الآيات في الصور، آية صور.
طيب.
كبير طويلة.
طيب طيب أبشري.
سؤال ثاني.
نعم.
هل تعتبر التسليمة الواحدة في جميع الصلوات بدعة؟
نعم. خير. نعم. السؤال الثالث.
سؤال ثالث، هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجلس جلسة استراحة في الصلاة؟
أبشري. نعم. سارة من فرنسا، تفضلي يا سارة. نعم سارة من فرنسا. نعم، يقولون أحبابي في الكنترول فاصل فاصل وأعود إليكم إن شاء الله. إخوتي المباركين، عندنا معنا الظاهر الأخ يونس من المغرب. يونس،
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي الحبيب.
جزاك الله خيرا.
نسأل الله، آمين يا رب. تفضل.
عندي 3 أسئلة.
أبشر يا حبيبي. السؤال الأول،
وقع خلاف بيني وبين زوجتي.
نعم.
وأرادت أن تذهب بابننا إلى الطبيب.
نعم.
فقلت لها إن خرجتي فأنت طالق بالثلاث، وتراجعت قبل عن ذلك وذهبت معها، هل يحسب طلاقا؟
هل كان قصدك إن ذهبت إلى الطبيب فأنت طالق تقصد تطلقها ولا تمنعها؟
أمنعها.
طيب جزاك الله خير. السؤال الثاني،
وتراجعت عن ذلك وذهبت معها.
طيب طيب. السؤال الثاني،
وقع خلاف بيني أيضا، وقلت لها أنت طالق، هل تحسب طلقة أم طلقتين؟
وبعدين يا يونس، أنت بس كل ساعة طالق يا يونس.
نعم.
ماذا تفعل يا ولدي؟ الله يرضى عليك، هذه زوجتك وأم ولدك، ويعني ابحث لك في لغة العرب، قاموس العربية أعظم قاموس في الدنيا، دور لك كلام غير كلمة طالق يا ولدي، الله يرضى عليك. يلا السؤال الثالث.
السؤال الثالث، ما حكم الشرع في التهديد بالطلاق كل مرة؟
التهديد بالطلاق.
نعم.
وأنت الذي تفعله. لا يا يونس.
نعم يا شيخ.
أتدري أننا نحبك يا يونس؟
بارك الله فيك.
ومن لا أصبر، بس هذا الحب له ثمن.
نعم.
الثمن هو الآن عهد بيننا وبينك وبين الله لا تعود مرة ثانية لهذه الأخلاق.
إن شاء الله إن شاء الله.
التزام.
إن شاء الله.
توكلنا على الله. بارك الله فيك يا يونس، وأصلح الله لك أهلك وولدك. أعطينا حسنة من بريطانيا. نعم يا حسنة.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام. لا يكفي يا حسنة، الله يرضى عليك، أن تحدثيني أنت، لا بد أن يكون أخوك موجودا أسمعه أنا. اسمعيني.
أنا في الشغل، ولا مستحيل أن يكون هذا الساعة.
لا بأس، لا بد يا بنتي، الله يرضى عليك، حتى أناقشه في ألفاظه ومقاصده لا بد أن يكون موجودا. أي ما ينفع يعني في هذا، القصد أمر قلبي لا يعلمه إلا صاحبه، واللفظ قاله هو ولم تقوليه أنت، وفقك الله
إن شاء الله.
فسلمي لي عليه، ولعله يتصل بي إن شاء الله مرة أخرى.
إن شاء الله. لكن ممكن بس يعني أسألك عن أوضح المسألة هذه، لأنه هو وضح لي إياها أكثر. قال أنه حين هددها أنه سوف يطلقها إذا تزوجت، إذا هو تزوج مرة ثانية فهي ستكون طالق مباشرة من غير أن يقول لها أنت طالق. هو هذا الذي
قال. لابد لابد أسمعه يا أختي. مسألة ما هي سهلة هذه، فصل بين أسر، يعني ما هي سهلة، ليست القضية يسيرة. إيه. نعيمة من إيطاليا، تفضلي يا نعيمة من إيطاليا.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أريد أن أسألك.
تفضلي.
أنا ولدت وأتممت الأربعين.
نعم.
في بداية رمضان.
نعم.
ولكن مرة أكون طاهرة ومرة أخرى لا.
طيب.
ورغم ذلك أن أصوم رمضان.
عظيم. أنا أجيبك إن شاء الله. الله نجيب يا حبيبي لأن الوقت قارب. أختنا رميثة من المغرب تقول أريد أن أعرف النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاته المفروضة ما كان يقرأه في صلاة النافلة؟ لا يا. كان يخفف، وهو الذي كان يقول عليه الصلاة والسلام إذا أما الرجل منكم القوم فليخفف فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. ولما أطال معاذ رضي الله تعالى أطال في قراءته بصلاته بالجماعة قال له النبي أفتان أنت يا معاذ؟ وكان عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر يطيل القراءة، وفي صلاة العشاء متوسط، وفي صلاة المغرب يقرأ بقصار السور، وقد ذات مرة قرأ في صلاة الفجر بسورة الزلزلة إذا زلزلت الأرض زلزالها. فالشاهد أنه كان يراعي من خلفه، ولم لكن كان لما يصلي لوحده كان انتبه معي مرة صلى معه أحد الصحابة ابن أم عبد عبد الله بن مسعود فافتتح بسورة البقرة وبدأ يقرأ عليه الصلاة والسلام حتى أتمها، ثم بدأ بسورة النساء فقرأها حتى أتمها، ثم بدأ بسورة آل عمران حتى لم يرتب عليه الصلاة والسلام أقرأ سورة آل عمران فقرأ حتى أتم، ثم ركع وركع ركوعا قريبا من قيامه. تصوري قرأ حوالي 3 أجزاء ونصف في ركعة واحدة، هكذا كان يقوم عليه الصلاة والسلام حتى تتفطر قدماه فيقول يا رسول الله أليس الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول عليه الصلاة والسلام أفلا أكون عبدا شكورا. نعم بارك الله فيك. تقول التسليم الواحد الثاني هل هي بدعة؟ لا، عندنا كلام الأهل العلم، هل الركن التسليم الأولى والثانية أم الركن التسليم الأولى والثانية سنة؟ خلاف بين أهل العلم، ولا لا نلوم هؤلاء ولا نلوم هؤلاء. فمن العلماء وهم أغلب جماهير أهل العلم يرون أن التسليمتين كلاهما وركن من أركان الصلاة، فتقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. ولهذا الذين من المأمومين يسلمون لا يبدأ السلام إلا بعد الانتهاء من تسليم الإمام التسليم الثانية، والذين يقولون إن الأولى هي الركن والثانية سنة يرون أنه لو سلم الإمام التسليم الأولى فأنت تسلم بعده. وإن كان الأرجح والأصوب والذي تطمئن إليه النفس أن التسليمتين كلاهما ركن لا بد منه. هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي يجلس جلسة الاستراحة؟ نعم، في آخر عمره عليه الصلاة والسلام كان يجلس جلسة الاستراحة، وجلسة الاستراحة هي جلسة يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أدائه للركعة الأولى وقبل قيامه للركعة الثانية، يجلس قليلا بعد قيامه من السجود يجلس قليلا ثم يقف، وبعد أن يصلي الركعة الثالثة بعد أن يسجد الركعة الثالثة يسجد السجدة الأخيرة من الركعة الثالثة يجلس قبل أن يقوم يجلس قليلا ثم يقف. وكان يفعلها عليه الصلاة والسلام كذلك في صلاة النافلة بين كل لأنه كان يصلي مثنى مثنى، كلما صلى ركعة جلس قليلا ثم قام، وجلسة الاستراحة بلا شك سنة. هل نفعلها؟ نقول إن فعلها الإمام نفعلها، وإن لم يفعلها الإمام فمتابعة الإمام أولى. ولهذا تجد بعض الناس الله يهديهم الإمام لا يجلس جلسة الاستراحة وهو يجلس عشان يقول للناس أنا أطب، لا يا أخي، متابعة الإمام أهم. أما في صلاتك أنت عندما تصلي صلاة النافلة وتريد أن تطبق جلسة الاستراحة فلا تثريب عليك، إنها سنة قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. يونس من المغرب، يعني نحن الحمد لله أخذنا عليه موثقا من الله ألا يهدد بالطلاق وألا يعود لهذه الكلمة، ونقول له بالنسبة لقولك الأول إن ذهبت إلى الطبيب فأنت طالق وكنت تقصد التهديد ولم تقصد التهديد والمنع ولم تكن تقصد الطلاق فلا يعتبر طلاق، لكن عليك كفارة هي إطعام 10 مساكين. يقول وقع خلاف بيني وبين زوجتي، قلت أنا أنت طالق طالق في مجلس واحد تعتبر طلقة، هذه طلقة نافذة، وما حكم الشرع في التهديد بالطلاق؟ لا يفعلها إلا ضعيف العقل، ضعيف العقل ضعيف الإرادة، والذي دائما يهدد زوجته لا يا أخي، هذه ليست مرجلة، يعني هذه ليست رجولة، إن الواحد دائما لأن الطلاق بيده دائما أنت والله ما فعلت لا أطلقك ولا لا أطلقك، هذا ما يفعل ضعيف، أنت لست كذا، الرجل لابد أن يتقي الله عز وجل وأن يشعر الزوجة بالأمان. اشعروها يا ناس، اشعر زوجتك بالأمان، جالسة معك في البيت تركت أمها وأبوها وأهلها وعشيرتها وقصرها وبيتها وجاءت تعيش معك، تريد أن تأمن، أن تأمن على حاضرها ومستقبلها، وأنت كل يوم واضع سيف الطلاق، لا ما يليق، وهذا ما يليق بالمسلم، ولهذا جعل الله الطلاق أبغض الحلال إلى الله الطلاق. ولو أننا تتبعنا التتبع الشرعي لما وقع الطلاق، إذا وقعت مشكلة نحلها أولا بالوعظ والتوجيه، ثم بالهجر، ثم بكذا، ثم بكذا، ثم إتيان حكما من أهله وحكما من أهله، يعني طريق طويل إلى أن نصل إلى الطلاق. وبعدين في الأخير إذا لم يكن بد من ذلك، إذا لم يكن إلا الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها. نعم يا أخي. طيب أختنا نعيمة من إيطاليا، مهم سؤالك يا أختي نعيمة، ما دمت قد أكملت 40 فاغتسلي وصومي وصلي وصلاتك صحيحة وصيامك صحيح حتى ولو رأيت بعض آثار الولادة، ولا يكون ذلك الدم مؤثرا إلا إذا نزل دم دورة، لكن في الغالب هذه بقايا الولادة، بعد 40 أنت طاهرة حتى ولو رأيت بعض آثار صفرة أو كدرة أو دم خفيف، بس إذا اغتسلت من النفساء صلي وصومي واستعيني بالله عز وجل. أحبابي وإخوتي، أسأل الله جلت قدرته أن يكشف عن هذه الأمة الغمة، وأن يرفع عنها المحنة والأذى، وأن يردها إلى صوابها وإلى دينها يا رب العالمين. اللهم احفظنا بحفظك واحمنا بحمايتك، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالدي والدينا، اللهم أصلح لنا النية والذرية، اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا، اللهم من أرادنا أو أراد الإسلام أو المسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه، واكفناه بما شئت. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أرنا في هؤلاء الظلمة والمعتدين عجائب قدرتك يا رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.